كان البحث في القتال الإجمالي قلنا أنه ترجع الوجوه التي ذكرها المشهور والمحققون بإثبات عدم كفاية القتال الإجمالي إلى أحد مناشئ ثلاثة. قلنا في المنشئ الأول الذي تعلقه إليه يرجع كلام المحقق النائمي من أنه الانتقال الإجمالي مع التمكن من الانتقال التفصيلي لا يكون حسنا ولا يكون مقربا ولا بعد يشترط بها أن تقع على وجه حسن وتوفيق. قلنا أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. ثم قلنا أنه قال في آخر عبارة لو شك في ذلك إذن يكون من موارد الجوران بين التعليم والتفسير. أيضا قلنا أن هذا الكلام غير دقيق أنه عنوان القربة والوجه الحسن لا إشكال في شرعيته في العبادات، فإن عبادية العبادات مفسرة في محلها من الفقه بوقوع الحمل على وجه حسن وعلى وجه قربي. فإذا شك في كون الانتقال الإجمالي حسنا وقربيا عقلا لا يكون الشك إلا حسنا حسنا، فيكون في بيت احتياط لكن الشغل اليقيني يسلك الفراغ اليقيني لا الدوران بين التعليم والتخيير الذي فيه خلاف في جريان الاحتياط فيه والصحيح فيه عدم الاحتياط. نعم لو كان الامر غير متعلق بعنوان الحسن بل بواقع الحسن مثلا او اي بان يكون هناك امر باصل قصد الامر قصد التقرب وامر اخر بان يكون هذا قصد التقرب بنحو الامتثال التفصيل، حينئذ لا يكون من الشك في المحصل يكون من الشك في التكليف، لكنه يكون من الدوران بين الاقل والاكثر والافتراضيين لا التعيين والتخيير. نقطة الفرق بين الدوران بين التعيين والتخيير والاقل والاكثر والافتراضيين لم نذكره قبل امس سال عنها بعض الاخوه. هناك مائز ونقطة الفرق بين الدوران، متى يكون الدوران بين التعيين والتخيير ومتى يكون الدوران بين الاقل والاكثر؟ التكليف المردد المعلوم بالإجمال المردد بين التكليفين إذا كان متعلق أحد التكليفين ضمن متعلق الآخر، وإن كان أحد التكليفين مشتملا على نفس المتعلق مع إضافة الخصوصية هذا يكون من الدوران بين الأقل والأكثر. وأما إذا كان متعلق التكليفين المعلوم إجمالا أحدهما متعلقهما مفهومان متباينان، يعني ليس أحدهما مفهوم مستبطن بالآخر وليس الآخر مشتملا عليه وزيادة، وإنما مفهومان متباينان مفهوما، فهذا في مقام الامتثال يكون بينهما أقل أكثر، هذا يكون من الدوران بين التعيين والتكليف. فمثلا كان يأمر نعلم إجمالا بوجوب الصلاة المردد بين أن تكون من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء، لو كان التكليف بالمركب الارتباطي من 10 أجزاء فتلك 9 موجودة ضمن هذه 10، فالشك حسب الحقيقة في أن الواجبات الضمنية هل هي 10 أم 9؟ 9 متيقن وجوبها الضمنية، 10 يشك في وجوبها، فالتسعة على كل حال يعلم تفصيلا تعلق الوجوب الضمني تعلق أصل الوجوب به، وإنما يشك في أن هناك وجوب على الزائد وهو العاشر والسورة مثلا في الصلاة أو أن السورة ليست جزءا، هذا من الدوران بين الأقل والأكثر، لأن أحد التقديرين وهو أن يكون التكليف بالتسعة موجود ضمن التقدير الآخر وهو أن يكون التكليف بالعشرة. الموضوع الثاني للدوران بين الأقل والأكثر موارد الأمر بالجامع الحقيقي، الدوران بين الأمر بالجامع الحقيقي والفعل، كما إذا علمنا إجمالا لوجوب إكرام العالم لكن لا ندري أن هذا الوجوب وجوب لإكرام العالم أو لإكرام العالم الفقيه، فنعلم بأحد وجوبين إجمالا، إما وجوب إكرام العالم أو وجوب إكرام العالم الفقيه. نعلم إجمالا بوجوب عتق للرقبة، لكن لا ندري أن هذا العتق الاستغفار مثلا هل هو عتق مطلق الرقبة أو عتق الرقبة المؤمن. هنا أيضا من العقل الأكثر، لماذا؟ لأن أحد التقديرين وهو أن يكون الأمر متعلقا بالرقبة نسبته إلى التقدير الآخر وهو أن يكون الأمر بعتق الرقبة المؤمنة نسبة الأقل إلى الأكثر، يعني الأول مندمج موجود في الثاني، فعتق الرقبة يعلم بوجوبه على كل حال، يشك ولو ظنا، على كل حال الرقبة عتقها أصل عتق الرقبة معلومة، وإنما الشك أنه هل يوجد زيادة على ذلك وجوب ظني آخر لأن تكون هذه الرقبة مؤمنة. فالجامع الحقيقي والفرد أو المطلق والمقيد أيضا يكون من موارد الأقل والأكثر، لأن النسبة بين التقديرين أحد متعلق بالتكليف على أحد التقديرين موجود ضمن التقدير الآخر مستبطن في التقدير الآخر، كلما كان بين التقديرين هذه النسبة بحيث كان المتعلق على أحد التقديرين نفس المتعلق على التقدير الأول مع زيادة قيد أو زيادة جزء أو زيادة شرط، فهذا يكون من الدوران بين الأقل والأكثر، والذي سوف يأتي أنه فيه انحلال حقيقي للعلم الإجمالي، أن يعلم إجمالا بذات الوجوب بغض النظر عن حده أنه ظني أو استقلالي، يعلم إجمالا بذات الوجوب للمقدار المتيقن الأقل لذلك المفهوم المشترك، ويشك في وجوب زائد على الحيثية الزائدة، ويقال أن هذا المقدار الذمة اشتغلت بها يقينا وذات المقدار مشكوك فيه أصل الوجوب تجري عنه البراءة، وهذا هو الذي تقريبا أجمع المتأخرون من علماء الأصول جريان البراءة فيه لثبوت الانحلال بهذا البيان الانحلال الحقيقي. وأما موارد الدوران بين التعيين والتخيير، موارد الدوران بين التعيين والتخيير ما إذا كان أحد العنوانين غير مشمول غير مستبطن ومشمول للعنوان الآخر، إذا كان أحد العنوانين مباينا على العنوان الآخر مفهوما مباينا معه، ليس العنوان الآخر يكون عبارة عن نفس العنوان الأول مع إضافة شيء زائد قيد أو شرط أو جزء زائد. من قبيل ما إذا شك في أنه هل يجب مثلا في مقام الكفارات هل يجب عتق إحدى الخصال الثلاث أو خصوص العتق، إحدى الخصال الثلاث، الخصال الثلاث لا يوجد بينها جامع حقيقي، العنوان الوارد في الخصال الثلاث عنوان أحدها أقول هذا أو ذاك أو هذا، هذا العنوان الذي ننتزعه وقد نسميه بالجامع الذهني العقلي وهو عنوان أحد الخصال، هذا العنوان عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي عنوان مباين مفهوما مع منشأ انتزاعه، ليس منشأ الانتزاع مشتملا عليه وزيادة، وإنما منشأ الانتزاع مفهوم حقيقي وهذا العنوان مفهوم آخر انتزاعي انتزاعي ذهني. إذن فالعلم الإجمالي مثلا هنا علم إجمالي إما بوجوب العتق أو بوجوب أحدها، أحد الخصال الثلاثة وعنوان أحدها ليس موجودا في وجوب العتق وإن كان منطبقا عليه، فالانطباق بلحاظ التطبيق والانطباق يشبه الأقل والأكثر، لكن بلحاظ متعلق التكليف لا يكون من الأقل والأكثر، ما هو المفهوم المتعلق به التكليف النسبة بينهما ليس أقلا وأكثر، نسبة متعلقين متباينين أحدهما غير الآخر، ومن هنا ذاك الانحلال الحقيقي هنا لا يتم، لا نستطيع أن نقول عنوان أحدها نعلم بتعلق الأمر به، لا نعلم بتعلق، لو كان الأمر متعلقا بالعتق فأحدها ليس مأمورا به، العتق مأمور به والعتق عنوان مباين معه عنوان أحدها. أو إذا قلنا أصلا في باب التخيير الشرعي في باب التخييرات الشرعية لا يوجد جامع الأمر بكل منهما بنحو أو هذا أو هذا أو ذاك، هذا عنوان أو غير موجود في عنوان أحد رقبك، رقبة عنوان أو عنوان آخر، فلا يكون بين العنوانين أي جهة مشتركة فمتعلق الآمر على كل من التقديرين مفهوم مباين مع المفهوم الآخر. هنا لا نستطيع أن نجري ذلك الانحلال ونقول هذا المقدار لأنه مشترك يتعلق به الوجوب يقينان تفصيلان. الأصل الوجوب الأعم من الضمني والاستقلالي، يعني مع قطع النظر عن حده الاستقلالي أو حده الضمني معلوم التعلق بهذا، والشك في التعلق بالمقدار الزائد. هذا البيان حينئذ لا يتم هنا. ومن هنا قالوا للاحتياط، يعني قال اختلف المحققون حيث لا يتم بيان الانحلال هنا الحقيقي. قسم من المحققين قالوا بالاحتياط لأنه علم إجمالي، والعلم الإجمالي ينجز إلى طرفين حينئذ، أحد طرفين التعيين فلا بد من الاحتياط والإتيان بالفرد الذي يتيقن معه إفراغ الذمة وهو الفرد المعين. لكن هنا أيضا سوف يأتي في محله أنه يوجد انحلال حكمي لا انحلال حقيقي، يعني تجري إصالة البراءة عن التعيين لا من جهة الانحلال الحقيقي. العلم الإجمالي باق على كونه علما إجماليا لا ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، وإنما علم إجمالي باق على تردده بين عنوانين متباينين. غاية الأمر الأصل المؤمن عن أحد العنوانين المتباينين لا يعارض مع الأصل المؤمن عن العنوان الآخر، لأن العنوان الآخر لا يجري عنه الأصل، إذ لا يترتب عليه شيء لكي يجري عنه الأصل ويكون معارضا مع الأصل العنوان التعييني، فيكون فيه انحلال حكمي لا انحلال حقيقي على ما سوف يأتي. محل كلامنا في مناقشتنا مع ذيل كلام الموسى، إن قلنا بأن عنوان التقرب الذي لا شك في وجوبه يشك في تحققه في الامتثال التفصيلي، فهذا يكون من الشك في المحصل، لأن وجوب التقرب لزوم التقرب في العبادات لا شك فيه، وإنما الشك في أنه يتحقق بالامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي أو لا، فيكون من هذا الشك في الامتثال. وإن قلنا بأن عنوان التقرب على كل حال حاصل، وإنما المرزا كأنه يستنفي يريد بيان شيء زائد على ذلك، وهو أنه في مورد الامتثال إن كان الامتثال التفصيلي الامتثال الإجمالي رغم أنه تقرب لكنه تقرب غير كافي، يوجد مثلا مرتبة أعلى من التقرب وهو التقرب بالامتثال التفصيلي الذي هو مرتبة أعلى مثلا من التقرب، ونحن نشك في لزوم هذه المرتبة الزائدة من التقرب، وهذا يرجع إلى الشوران بين أقل والأكثر، لأنه أصل التقرب المحفوظ في كلا التقديرين في الامتثال الإجمالي وفي الامتثال التفصيلي معلوم جامع مشترك بين أمرين، يشك في المرتبة الزائدة من التقرب التي هي مثلا افتراضا يكون الامتثال التفصيلي، يشك في أنه هذه المرتبة الزائدة هل لازمة أو ليست لازمة، يكفي أصل القربة الموجود في الامتثال الإجمالي أيضا مع التمكن والتفصيل، فيدور الأمر بين وجوب مطلق التقرب أو التقرب الخاص. وقد قلنا أنه في تمام موارد الدوران بين المطلق والمقيد، بين الجامع والفرد، بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء، كل هذه الموارد يكون الانحلال فيه حقيقيا، يعني يكون من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يكون من الدوران بين الأقل والأكثر لا من الدوران بين التعيين والتفكير، لأنه يوجد جامع مشترك معلوم الوجود ضمنا على كل حال، وإنما يشك في شيء زائد عليه، فأصل التقرب معلوم لزومه في العبادة. الكلام في أن المرتبة الزائدة والشديدة من التقرب وهي التقرب بنحو الامتثال التفصيلي هل يكون واجبا أو لا يكون واجبا، يجري عنه البراءة عند الجميع، لأنه من قبيل سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر، فلا يقاس بموارد بين التعيين والتخير، فالمورد إما من موارد الشك في المحصل أو من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، لأنه من موارد الدوران بين التعيين والتخير، على أنه في موارد الدوران بين التعيين والتخير أيضا الصحيح والانحلال الحكمي وجريان البراءة عن التعيين. هذا استدراك لبحث سابق، لأنه وقع السؤال عن الفرق بين التعيين والتخير والأقل والأكثر. الوجه الثاني من الوجوه التي استدل به على عدم اجزاء الامتثال الاجمالي ما يرجع الى المنشأ الثاني وهو دعوة شرطية زائدة على التقرب وحسن العمل العبادي في باب العبادات وهو ان يكون العبادة مأتيا بها على وجه مميز ومشخص ويسمى بالتمييز او قصد التمييز اذا كان التمييز ممكنا وتعيينه ان العمل الذي ياتي به مثلا هو بعينه واجب كان هذا ممكنا يجب حينئذ التمييز في باب العبادات اذا كان التمييز مع الانسان ممكنا المكلف متمكنا منه إذن لا يجوز له الامتثال الإجمالي لأنه في الامتثال الإجمالي يفقد التمييز إذن لا يتمكن أن يميز فقصد التمييز أو التمييز ممكن لا شرط مع إمكانه على الأقل في باب العبادات وهذا هو المنشأ الثاني الذي قلنا أنه يرجع إلى بحث فقهي أنه في باب العبادات هل يشترط زائدا على قصد التقرب وإتيان العمل من أجل المولى أو بوجه حسن مضافا الى المولى بطاعات زائدا على هذه العناوين التي جامعها عنوان واحد هل يشترط شيء اخر وهو التمييز او لا يشترط وهذا بحث فقهي صحيح ولعل بعض الاستدلالات التي استدل وقع للقوم في هذه المساله يناسب هذا الكلام مثلا بعضهم استدل على بطلان الامتثال الاجمالي بما اجمع عليه القوم في بحث الاجتهاد والتقليد ببطلان عبادات تارك طريق الاجتهاد والتقليد معا من لا يجتهد ولا يقلد هناك قالوا بالاجماع عباداته واعماله العباديه مثلا باطله غير صحيحه هذا يناسب هذا الاستدلال المقام مع ان هؤلاء مثلا يريدون دعوى شرطيه فقهيه والا لا يريدون البحث عن مساله عقليه وإلا لو كان نظرهم إلى مسألة عقلية حينئذ في المسألة العقلية أنه هل هذا حسن عقلا أو ليس حسنا عقلا لا معنى لرجوع الإجماع فإن الإجماع إنما يستدل به باب الأحكام الشرعية والكشف عن الشرعية لا تشخيص ما يدركه العقل من الحسن ومن الطاعة وعدم الحسن وعلى الطاعة وعلى كل حال هذا المنشأ أو هذا الوجه قد يستدل عليه بالإجماع والإجماع حينئذ جوابه يكون واضح أنه لا يوجد إجماع في المسألة ولو فرض وجود وإنما نقل الإجماع نقله بعض الفقهاء عن بعض ولو فرض وجود إجماع محصل أيضا هذا الإجماع في مثل هذه المسألة لا تفيد شيئا باعتبار قوة احتمال أن يكون منشأ هذا الإجماع عند هؤلاء هو ما أشرنا إليه من التشكيك في تحقق شرط آخر مفروغ عن صحته وهو وقوع العمل قربيا أو حسنا مع إمكان الامتثال التفصيلي وقد يكون بعض هؤلاء المجمعين استندوا إلى هذه الوجوه للوجه المتقدم في الوجه الاول او الوجه الذي ياتي ان هذا لعب ولهو مثلا مع امكان الامتثال التفصيلي فينافي القربيه ينافي التقرب بل من المظنون ان مقصود هؤلاء المجمعين لو كان هناك اجماع محصل من بطلان عبادات تارك طريق الاجتهاد تارك طريق الاجتهاد والتحليل ما يرجع الى باب قصد التقرب والعبادة ولهذا خصصوا هذا الكلام بباب العبادات كأنهم يريدون أن يقولوا أنه مع عدم العلم لا اجتهادا ولا تقليدا لا يتأتى قصد القربة لا يمكن أن يتأتى منه قصد القربة في أكثر الموارد لم يكن في تمام الموارد ففي أكثر الموارد لاحتمال أن ما يفعله يكون حينئذ حراما أو يكون ولو بالحرام الوضعي من باب انه يعني حرام من ناحيه المانعيه، كل فعل يريد ان يفعله مثلا هذا الذي لم يجتهد في الصلاه ولم يقلد في اجزاء الصلاه وشروط الصلاه، ويحتمل ان هذا الشيء الذي يقراه يكون مبطلا والمبطل حرام، ابطال الصلاه يكون حراما، فلا يمكن ان يتاتى منه قصد الصلاه، لانه في اكثر الموارد سوف يدور امره بين احتمال الحرمة واحتمال الوجوب. احتمال الوجوب واحتمال المانعية والحرمة. وفي مثل هذه الموارد قصد الخربة لا يتأتى حينئذ. قصد الخربة حتى رجاء لا يتأتى في من يحتمل أن يكون هذا الفعل حراما ولو وضعا أي مبطلا للعمل. هذا الاحتياط حينئذ لا يمكن فيها بالعبادات، خصوصا بالعبادات التي لها أجزاء ولها شرائط ولها موانع، ويكون إبطالها أيضا بإيجاد المانع منها، ويكون حينئذ هذا المانع يجب إبطال العمل، وبالتالي يجب حرمة الإبطال. فكل جزء يحتمل أن يكون هذا واجبا، ويحتمل أن يكون هذا الجزء حراما، لأنه يعني مانعا حراما بمعنى أنه مانعا، فلو جاء به حينئذ يحتمل أن يكون قد أبطل صلاته، حين إبطال الصلاة محرم، فيدور الآن بين الحرمة والوجوب أو الحرمة والرجحان. ومع احتمال الحرمة لا يمكن أن يتأتى قصد القربة. قصد القربة حتى الرجائي يشترط فيه أن يقطع بعدم الحرمة، إنما يحتمل مثلا الوجوب أو الاستحباب ويحتمل عدم الوجوب. أما إذا كان هناك احتمال للحرمة حينئذ لا يمكن أن يتأتى من هذا المكلف قصد القربة. فأكثر هؤلاء الذين ذكروا هذا الكلام أن تارك طريقي الاجتهاد والتقليد تكون عباداته باطلة، ينظرون إلى قصد التقرب الذي هو شرط في العبادات، وأن هذا الشرط سوف يختل في أكثر الموارد، سوف يختل ويؤدي إلى أن يكون العمل حينئذ غير واقع على وجه قربي وعلى وجه حسن. المرزا أضاف شيئا آخر وهو أن نفس إمكان الامتثال التفصيلي مع الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي أيضا ليس قربة وليس حسنا. إذن فهذا الإجماع في المقام وإن كان حسب هذا المنشأ الثاني المسألة شرعية، لكن المجمعين لا يعلم أنهم استندوا إلى هذه المسألة، لعلهم بل مظنون قويا أنهم استندوا إلى فقدان شرط القربة في العبادات لمن يترك طريق الاجتهاد والتقليد، إما للنقطة التي يذكرها المرجع لمن يقبل هذه المسألة، أو لمسألة اللعب واللهو المنافي أيضا مع العبادية من قبيل ما يأتي في الوجه القادم، أو من جهة أنه يدور في أكثر الموارد سوف يبتلي المكلف في الدوران بين المحذورين، يعني بين احتمال الحرمة والمانعية في الفعل الجزء أو الشرط الذي يأتي به العمل الذي يأتي به ضمن العبادة، ومع هذا الاحتمال لا يتأتى منه، لا يمكن أن يتأتى منه قصد القربة، ومع عدم تأتي قصد القربة يقع من العمل باطلا، سواء كان ذاك الذي جاء به مانعا واقعا أو لم يكن مانعا، حتى لو لم يكن مانعا يقع باطلا، لأنه لم يقع على وجه قربي، ويشترط فيه أن يكون على وجه قربي. إذن هذا الإجماع لا يمكن الاستدلال به في هذه المسألة، حتى إذا أرجعنا المسألة إلى مسألة فقهية لا عقلية. وأما وهناك وجه ثاني لإثبات وجوب غسل التمييز أو التمييز في بعض العبادات مع الإمكان، هذا الوجه الثاني لعله تقدم إجمالا في بحث التعبدي والتوصلي، حاصله أن التمييز من القيود الثانوية للتكليف كقصد الآم، فإن قصد التمييز كقصد الآم تمييز الواجب، تمييز المأمور به، وهو يكون في طول ثبوت أمر على فعل، فيكون من القيود والتقسيمات الثانوية للواجب. وفي التقسيمات والقيود الثانوية تقدم في بحث التعبد والتوصلي أن القيود الثانوية للواجب والتقسيمات الثانوية للواجب لكونها في طول الواجب لا يمكن أخذها تحت الأمر، يعني لا يمكن الأمر الشرعي بها وتقيد الواجب بها في دليل الوجوب والأمر بذلك الفعل، لأنها متأخرة عن الأمر، فأخذها تحت الأمر يلزم منه المحال، ما يكون في طول الأمر لا يمكن أن يؤخذ تحت الأمر، وفي متعلق الأمر الذي يكون المتعلق متقدما على الأمر. فإذا لم يكن يمكن أخذ هذه التقسيمات الثانوية، إذن فبالإطلاق اللفظي لا يمكن في أدلة الواجبات أن ننفي اشتراط وشرطية هذا الشرط المحتمل، هذا الشيء المحتمل، هذا القيد الثانوي المحتمل كقصد الآم أو التمييز، لكن نحتمل على كل حال دخل هذا في الغرض الآم، نعلم أنه ليس مقيدا متعلقه بهذا للاستحالة،
فبالإطلاق لا نستطيع أن ننفي دخله، لأنه لو أريد نفي دخله في متعلق الأمر هذا معلوم لا يحتاج إلى إطلاق، لكن هذا لا يكفي لأننا نحتمل دخله في غرض الأمر، وكل ما يكون دخيلا في الغرض من الأمر من الآمر حينئذ لا بد من الإتيان به، لأنه لو لم يؤت به لما سقط الأمر، بقي الأمر، لأن الأمر ما لم يتحقق غرضه لا يصبح. إذن فاحتمال دخله في المبادئ وفي غرض الأمر بماذا ننفيه؟ بالإطلاق. الإطلاق لا نحتاج إليه، لأن الإطلاق غالب ما يثبت أن متعلق الأمر ليس مقيدا، وهذا معلوم وجدانا لا يحتاج إلى إطلاق وتعبد وظهور، لكن هذا لا يكفي لنفي دخله في الغرض، هذا غايته عدم دخله في المتعلق للوجوب، أما دخيل في الغرض أو ليس دخيلا في الغرض لا يمكن أن نستكشف حينئذ عدم كونه دخيلا في الغرض، لأنه في المورد الذي لا يمكن تقييد المتعلق للأمر بقيدين لا يمكن أن نستكشف من عدم تقييده بأنه ليس دخيلا في الغرض، لعله دخيل في الغرض لكن مع ذلك لم يقيد لأنه لا يتمكن من قبيل موارد يكون المولى هناك عدو على رأس المولى يمنع المولى من أن يأمر، عندما لا يأمر في مثل هذه الحالة لا نستطيع أن نستكشف أنه لا أمر في نفس المولى، لعله له أمر لكنه ممتنع عليه أن يأمر أن يبرز أمره، هنا أيضا يكون الأمر من هذا القبيل. فبالإطلاق اللفظي لا نستطيع أن ننفي دخل هذا القيد الثانوي في الغرض، نعم ننفي دخله في المتعلق إلا أن هذا مقطوع العدم لا نحتاج إلى الإطلاق فيه، غير أنه غير مفيد غير مجد في نفي الدخل في الغرض الذي هو الميدان في مقام إسقاط التكليف، لأن التكليف مثلا ما دام لم يحقق غرضه وروحه لا يسقط حينئذ بالامتثال. إذن فبالدليل اللفظي لا يمكن أن ننفي ذلك. الأصل العملي أيضا يقال أنه لا يمكن إصالة البراءة الشرعية ونحوها أيضا لا يمكن الاستناد إليها في نفي وجوب التمييز، وجوب هذا القيد الثانوي وأشباهه من القيود الثانوية، باعتبار أن البراءات والتأمينات الشرعية إنما تجري بلحاظ ما يشك في وجوبها وعدم وجوبها شرعا، وهذا ليس مشكوك الوجوب شرعا، هذا وجوبه وجوب عقلي نعلم أنه لا وجوب به استحالة الأمر به، وجوبه لزومه من باب حكم العاقل بلزوم إسقاط التكليف بتحقيق غرضه، هذا هو منشأ ومأخذ لزوم هذا القيد الثانوي، لزوم الإتيان بالقيد الثانوي ليس من ناحية أمر شرعي به لأننا افترضنا استحالة الأمر فنقطع بعدم الأمر، وإنما لزومه من ناحية حكم العقل لأن هذا لا بد أن يؤتى به لكي نتيقن بأننا قد حققنا الغرض على كل تقدير والتكليف سقط على كل تقدير، وإلا يبقى احتمال بقاء التكليف وعدم سقوطه منجزا على المكلف، لأن التكليف ما لم يحقق غرضه لا يسقط بالإتيان به ومتعلقه، فلا بد أن يكون هناك إسقاط للتكليف لأن الشغل اليقيني مثلا مثل الإفراد اليقيني. إذن فالقاعدة الشرعية أيضا هنا القاعدة الشرعية الظاهرية إصالة البراءة وأمثالها أيضا لا تفيد في نفي في التأمين عن ترك قصد الوجه والتمييز، وهكذا سائر القيود الثانوية، وهذا نفس البيان المذكور في باب قصد الأمر ليس شيئا زائدا، قاعدة الأمر هناك طبقه صاحب الكفاية على قصد الأمر، هنا يطبق على قصد الوجه والتمييز على قصد التمييز، ولعله هناك في الكفاية طبقه على قصد الوجه والتمييز أيضا، عطف على قصد الأمر سائر القيود الثانوية من قبيل قصد التمييز وقصد الوجه. هذا بيان آخر كلي يجري في كل القيود الثانوية ومنها هذا البيان أيضا له جواب كلي مذكور هناك، فإنه في مقام الجواب على هذا الكلام قال أنه هم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي هم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي هذا القيد دخالة هذا القيد، هم يمكن التمسك بالأصل العملي لنفي منجزية هذا القيد المشكوك قيديته وهو التمييز وقصد التمييز، أما التمسك بالإطلاق الدليل اللفظي بالأصل اللفظي فباعتبار أننا إذا أنكرنا أصل الاستحالة كما هو الصحيح هنا وقلنا أن القيود الثانوي يمكن أخذها تحت الأمر ولا استحالة في أخذها تحت الأمر ولا موضوع لهذا الإشكال أساسا، فيكون حينئذ احتمال الأمر بأي قيد من القيود الثانوية كاحتمال تقييد الواجب بأي قيد من القيود الأولية مع الشك فيه وكون الدليل مطلقا من ناحيته دليل الأمر بذلك الواجب مطلقا من ناحية التمسك بإطلاقه لنفي دخله في متعلق الأمر وهذا يكون إطلاقا لفظيا إطلاقا لفظيا مربوطا بنفس دليل الوجود حاله حال سائر القيود من وشروط الواجبات التي يشك فيها إذا لم تكن أدلة الوجوب والأمر بها مقيدة بها بتنسخ الإطلاق قال أعتق رقبة ولم يقل مؤمنة لسنا نقول بإطلاقه ننفي اشتراط الإيمان في عتق الرقبة كما أن شرطية الإيمان في عتق الرقبة منفي بالإطلاق اللفظي في عتق الرقبة شرطية قصد التوبة وقصد الآم وذلك أيضا يكون منفيا لأن قاله على هذا المسلك قال القيود الأول كلها يمكن أخذها تحت هذا واضح وأما إذا قيل بأن قصد الأمر لا يمكن القيود الثانوية لا يمكن أخذها تحت الأمر أيضا هنا يوجد جواب خاص بالمقام وهو أنه هناك فرق بين قصد الأمر والتمييز التمييز يعني معلومية الأمر أو مصداق الأمر معلومية الأمر التمييز معناه أن يعلم المكلف تفصيلا بما هو مثلا متعلق الأمر أو متعلق الأمر هذا الفعل قال الفعل وقد تقدم في بحث العلم أخذ العلم بالتكليف أنه يمكن أخذ العلم في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم يمكن أن يؤخذ العلم قصد الأمر كان لا يمكن أخذه في متعلق الأمر مثلا لنكتة مبينة في بحث التعبد والتوصل لكن التمييز بمعنى كون المأتي به معلوما تفصيلا أنه الواجب بناء على ما تقدم في الأبحاث السابقة من بعض الوجوه التي بها صورنا إن كان أخذ العلم في موضوع التكليف فضلا عن متعلق التكليف تلك الوجوه التي تمت هنا يمكن أخذ العلم التفصيلي أو المعلومية الواجب تفصيلا يأخذ قيدا لأن الاستحالة هنا غير موجود فقياس التمييز بقصد الآن غير صحيح على ضوء ما تقدم في البحث عن إمكان أخذ العلم في موضوع العلم في موضوع الحكم فضلا عن المتعلق وثالثا يوجد أصل لفظي آخر غير إطلاق آخر غير الإطلاق اللفظي سلمنا أنه لا يمكن أخذ قصد الآن ولا التمييز ولا الواجب في متعلقات الآن مستحيل أن يؤخذ عليه فالإطلاق اللفظي لا يتم بالبيان المتقدم لكن الإطلاق المقامي يتم وقد بينه أيضا صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل ووافق عليه أكثر المحققين وهو صحيح أيضا أنه يمكن التمسك بالإطلاق المقامي وهو أن المتكلم صحيح أن المولى صحيح أنه لا يمكن أن يأخذ قصد الأمر في متعلق أمره أو قصد التمييز في متعلق أمره لكن يستطيع أن يبين دخله في غرضه أن هذا دخيل في غرضي من هذا الأمر وحيث أن المسألة محل ابتلاء الناس محل عمل المؤمنين حينئذ لو سكت ولم يبين في تمام الأدلة والأخبار البيانية التي تبين هذا الواجب لم يبين في ذلك التمييز ودخل التمييز في غرضه ولو بجملة خبرية لا بجملة إنشائية نستكشف أن هذا ليس دخيلا فالإخبار عن الغرض ممكن الأمر بهذا القيد غير ممكن لكن الإخبار عن دخله في غرضه وفي مصلحة أمره هذا ممكن فإذا كان ممكنا وكان الفعل محل ابتلاء الناس ومحل عمل الناس ليل نهار حينئذ نفس سكوته عن بيان دخله في غرضه ولو بجملة خبرية إخبارية الممكنة هذا يكون كاشفا عن عدم دخله في الغرض وهذا هو الإطلاق المقامي وإنما سمي بالإطلاق المقامي لأنه مربوط لأن نكتته لا ترتبط بالأمر وإنما ترتبط بالأمر والدال اللفظي على الأمر وإنما ترتبط بمقام المولى في المولى حيث أنه في مقام بيان ما هو الوظيفة النهائية للمكلفين وما هو يبرئ ذمة المكلفين في مقام العمل فإذا كانت هذا القيد الذي لم يبينه المولى لو لم يبين دخله كان يغفل عنه الناس وكان يتركه الناس فيقعون في خلاف أمره هنا حينئذ لأنه في مقام تحصيل غرضه بتمامه وفي مقام أيضا بيان تمام ما على المكلفين كان ينبغي أن يبينه هذا الظهور في سكوته من حين نستكشف من عدم بيانه عدم دخله. هذا الاستكشاف قائم على أساس ظهور ينشأ من حال المكلف ومن مورد كلام المكلف، حيث أنه مورد كلام يكثر فيه الغفلة عن الالتفات إلى هذه الخصوصيات، ويكثر أيضا الابتلاء به حينئذ لو لم يبين، كأنه كان خلاف حكمته، خلاف أصل تصديه لتحقيق أغراضه، وإن لم يكن خلاف لفظ من ألفاظه وقيدا وتقييدا في لفظ من ألفاظه، ألفاظه لم تقيد حتى بعد بيانه. دخل بنحو الجملة الخبرية الأمر لم يتقيد كما قلنا، متعلقه مطلق، إذ يستحيل أن يكون متعلق الأمر مقيدا، فالتقييد في الإطلاق اللفظي غير حاصل، لكن الدال على هذا على نفي الدخالة في الغرض ذلك المقام مع ضم الغفلة مثلا عن هذا القيد ونحو ذلك من الخصوصيات التي تشكل الظهورات الحالية والمقامية، لا الظهورات اللفظية، والظهورات الحالية والمقامية هي أيضا حجة كالظهورات اللفظية، لا فرق من هذه الناحية بينها. هذا أيضا بيان آخر لنفي الدخالة أي قيد من الحدود الثانوية، وهو بيان كلي يجري في تمام الحدود الثانوية والثانوية، وقد ذكر أيضا في بحث التعبد والتوسل. وأما الأصل العملي ما ذكر من أنه لا يمكن نفي الوجوب أو تنجيز هذا الوجوب المحتمل لهذا القيد الثانوي بالأصل العملي، هذا أيضا غير تام. أما إذا قلنا بأن هذا القيد كالقيود الأولية يمكن الأمر بها فالأمر واضح، وأما إذا قلنا بأن هذا القيد لا يمكن الأمر الشرعي بها فأيضا يمكن أن يشمله البراءة الشرعية، باعتبار أن التأمينات الشرعية تأمينات شرعية عما يرجع إلى المولى من الإلزامات، سواء كانت هذه الإلزامات مبينة بالأمر يمكن بيانها بالأمر والإنشاء عليها، أو كان لا يمكن بيانها بالأمر والإنشاء عليها، وإنما يمكن بيانها بالإخبار مثلاً. وما ذكر من أن هذا الوجوب عقلي، فإذا كان الوجوب عقليا البراءة الشرعية لا تجري عن الوجوبات العقلية، هذا الكلام غير تام، لأن هذا الوجوب ليس عقليا، بمعنى أن وجوب الإتيان بهذا القيد الثانوي عقلي، العقلي هو وجوب الاحتياط لاحتمال دخل هذا القيد في غرض المولى، وكل ما يكون دخيلا في غرض المولى يدخل في عتبة المكلف، فما هو عقلي وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط يرتفع دائما بجعل الترخيص الشرعي، وما يجري عنه البراءة ويؤمن من ناحيته دخل القيد في غرض المولى، ما يتنجس في العهد، ما يدخل في العهدة وتشتغل عهدة المكلف به، ما تشتغل عهدة المكلف به من المولى ليس خصوص إنشاءات المولى، إنشاءات المولى تشتغل عهدة به، يعني أوامر المولى وأيضا أغراض المولى ومبادئ أمر المولى، وإن شئتم قلتم أساسا ما تشتغل به عهدة المكلف تجاه مولاه روح حكم المولى الذي هي أغراضه ومبادئه المبرزة، وأما الإنشاء والأمر مجرد إبراز لتلك الأغراض لا أكثر. إذن فما هو مجرى ومصب البراءة الشرعية روح الحكم، يعني الغرض الشرعي والمبادئ الشرعية المبرزة التي تصدى المولى لتحصيلها بالإبراز، وهنا ما هو منشأ الاحتياط أيضا من هذا القبيل، فإنما هو منشأ الاحتياط أن يكون للمولى خطاب، أن يكون للمولى غرض في هذا الفعل، ويكون هذا الغرض مورد اهتمام المولى ولو بإبرازه بجملة خبرية، لكنه لم يصل مثلا إلينا، فإذا شككنا في ذلك نجري البراءة عن ذلك. وأما الحكم العقلي بالاشتغال لأنه لو لم نفعل التكليف كان باقيا وغير ساقط، هذا من باب قاعدة الاشتغال بحسب الحقيقة التي قلنا أن قاعدة الاشتغال دائما تكون محكومة للبراءة للأحكام الشرعية الظاهرية التخصيصية، هذا ثانيا. وثالثا أساسا قاعدة الاشتغال أيضا هنا غير جارية، يعني حتى لولا البراءة الشرعية هنا لا نقول بالقاعدة الاشتغال، يعني ليس من موارد أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقيني، ليس من موارد الشك في السقوط بمعنى الشك في الامتثال، وهذا ما نقحناه مفصلا في بحث التعبد والتوسلي، ليس كل شك في السقوط شك في الامتثال، ويكون مصداقا لتلك القاعدة العقلية أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الشك في السقوط على قسمين، قسم منه يرجع إلى تلك القاعدة، قسم منه لا يرجع إلى تلك القاعدة، شك بالتأليف. ويكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا قلت قبلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن فحتى البراءة العقلية حتى الاشتغال العقلي هنا غير موجودين، وإنما على القول بقاعدة بلا بيان البراءة الشرعية البراءة العقلية موجودين. هذا أيضا ثالثا، فهذا الوجه أيضا لا يرجع يعني حصلا. الوجه الثالث الذي ذكره